بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول أخونا السائل: أنا متعود لما قال لي السلام عليكم فأرد السلام ورحمة الله، فهل يجزئ ذلك؟ وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردها. لو قلت وعليكم ورحمة الله أجزأ، ولو كنت قلت وعليكم السلام ورحمة الله أكمل، ولو قلت عليكم ورحمة الله لم يجزئ. هذه الصيغة لم تصح ولا تصح. وبعض الناس تسلم عليه يكمل عليك السلام، السلام عليكم، يقول ورحمة الله وبركاته. هذا كثير، هذا خطأ، فلم يرد السلام. يقول: يطلب مني أن أبلغ السلام على والدي، وعندما أقول للوالد سلم عليك فلان ابن فلان، يرد أبي قائلا سلام على الرسول ويسكت، ما الحكم في هذا؟ تقدم معنا أن من بلغ سلاما وجب عليه أن يرد جوابه، فيقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، كما قالت عائشة لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل. ويستحب معه أن يسلم على الذي جاء بالسلام، فيقال عليك وعليه السلام. أما السلام على الرسول، عامة الناس يقصدون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقصدون المرسل بالرسالة بالسلام. وهنا التسليم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا مكان له، وإن قصد الذي جاء بالرسالة هذا مستحب، وترك الواجب وهو رد السلام على من أرسل إليه السلام. وقفنا في الدرس الماضي في باب كيفية السلام. قال: وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. هذا الحديث فيه كيفية السلام على البعيد الذي لا يبلغه الصوت، والإمام لم يسق هنا على التسليم على النساء، لأنه سيعقد له بابا خاصا، إنما ساقه في باب كيفية السلام على البعيد الذي لا يبلغه الصوت، ثم وضحه بقوله: وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود، أي من حديث أسماء أيضا، فسلم علينا. قال ابن حجر: يعني لماذا حمل النووي رحمه الله هذا المحمل، وأنه مع الإشارة جمع اللفظ معها؟ قال: وذلك أن الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على التكلم منهي عنه، وذلك أن الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على التكلم منهي عنه. قال ابن حجر: أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى النساء ونهى عن صفة تسليم اليهود بالإشارة، ولا يمكن الجمع إلا إذا جمع بين اللفظ وبين الإشارة، فيكون قد خالف تسليم اليهود. ولا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن مشابهة اليهود ثم يفعل ذلك، هذا لا يمكن. ولذلك حمله النووي رحمه الله على هذا المحمل، ويؤيده ما قالته في رواية أخرى أنه سلم عليهم، أي أشار ليعلموا أنه سيسلم عليهم، فسلم بلفظه، وحيث أنه من بعيد لا يسمعون صوته أشار إليهم للدلالة على أنه سلم بلفظه عليهم. ثم قال: والنهي، يقول ابن حجر: والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ. يقول: النهي عن السلام بالإشارة ليس مطلقا منيعا، مخصوص بما قدر على اللفظ حسا وشرعا. أما إذا عجز عن اللفظ حسا أبكم، أو شرعا مثل ماذا؟ مثل الصلاة. قال: لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا، السلام على الأصم تشير له. قال: وعن أبي جري، ماذا عندكم؟ ولا عن أبي أمامة؟ ها؟ لا، عندكم حديث أبي أمامة موجود؟ ها. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه، وقال: حديث حسن، وقد ذكر بعده. هذا الحديث سيأتينا في الباب القادم، هذا الحديث سيأتي، وهو المناسب لباب آداب السلام. قال: وعن أبي جري الهجيمي، هذا الحديث لعل الإمام رحمه الله إما أدخل خطأ لأنه ليس فيه كيفية السلام، ليس فيه كيفية السلام، إنما فيه أدب من آداب السلام. قال: وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وقد سبق بطوله. هذا الحديث فيه النهي عن قول عليك السلام عند إلقاء السلام، فيه النهي عن قول عليك السلام عند ابتداء التحية. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ويكره أن يقول المبتدئ عليكم السلام، فإن قاله استحق الجواب على الصحيح المشهور، وقيل لا يستحقه وهو الأولى. قال: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، والله أعلم. وقال القرطبي في المفهم: ولا يقل المبتدئ عليك السلام، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويتأكد تقديم لفظ السلام السلام عليكم إذا تنزلنا على أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، والراجح أن السلام اسم من أسماء الله صلى الله من أسماء الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. قال: فإن أسماءه تعالى أحق بالتقديم. وقال الشيخ برجس رحمه الله في كتاب أحكام السلام، قال: وقد بوب جماعة من أهل العلم على الحديث بباب كراهية أن يقول عليك السلام كأبي داود والترمذي، وفي الحديث دلالة صريحة عن النهي عن ابتداء السلام بهذه الصيغة من وجوه. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه الأول، لم يرد عليه السلام فورا، لما قال عليك السلام يا رسول الله قال له: لا تقل عليك السلام، قل السلام عليك. فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام السلام بهذه اللفظة، إنما صحح له ورد عليه على اللفظ المعروف. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه الصيغة. والثالث أنه أرشده إلى الصيغة الشرعية للسلام، فدل على أن تلك الصيغة ليست شرعية. لماذا؟ ابن القيم رحمه الله عنده لطيفة جميلة ذكرها في بدائع الفوائد، قال: وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها، وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم، لأنه دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له، كقوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وكقوله: سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على إلياسين، سلام عليكم بما صبرتم. أما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه، والمدعو به غالبا، كقوله تعالى لإبليس: وإن عليك لعنتي، وقوله: وإن عليك اللعنة، وقوله: عليهم دائرة السوء، وقوله: عليهم غضب. وسر ذلك والله أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه، ويلذ للسمع لفظه، فيبدأ السمع بذكر اسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب بتصوره، فينفتح له القلب والسمع، فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل له هذا، فيأتي باسمه فيقول عليك أو لك، فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هو المقصود بالسلام. أما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إذان باختصاصه بذلك الدعاء، وأنه عليه وحده. وقال ابن القيم: وكان هديه صلى الله عليه وسلم في ابتداء السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك السلام. قال أبو جري الهجمي أو الهجيمي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الحديث. قال: وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنوه معارضا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام، فظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع، وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض. وأما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، يعني المشروع في حق الإنسان إذا زار الميت أن يقول السلام عليكم كما يقول الأحياء، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى هذا إخبار عن الواقع الذي كان عليه أهل الجاهلية، وليس إخبار بالمشروع الذي يشرع للإنسان يقوله إذا زار القبور. قال فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا المشروع، أي إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها. قال: باب آداب السلام. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. هذا الحديث مشتمل على أدب عظيم من آداب السلام، وهو: من الذي يبدأ بالسلام؟ قال النووي رحمه الله: هذا أدب من آداب السلام. وهذا الذي جاء به الحديث من تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير، وفي كتاب البخاري: والصغير على الكبير، كله للاستحباب. فلو عكسوا جاز، وكان خلاف الأولى. فلو سلم القليل على الكثير، أو الكبير على الصغير، أو الماشي على الراكب، ما حكمه؟ جاز، ولكن تركوا الأولى. وقال القرطبي: الناس في ابتداء السلام، الناس في الابتداء بالسلام إما أن تتساوى أحوالهم أو تتفاوت. الناس في الابتداء بالسلام إما أن تتساوى أحوالهم أو تتفاوت. فإن تساوت، يعني ماشي مع ماشي، راكب مع راكب، فخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، كالماشي على الماشي والراكب على الراكب، غير أن الأولى مبادرة ذوي المراتب الدينية كأهل العلم والفضل احتراما لهم وتوقيرا. وإن تفاوتت فالحكم فيها على ما يقتضيه هذا الحديث، يعني يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. قال: وهذه المعاني التي تكلف العلماء إبرازها هي حكم تناسب المصالح المحسنة والمكملة، ولا نقول إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل عنها. فنقول إن ابتداء القاعد للماشي غير جائز، لا، وكذلك ابتداء الماشي الراكب، لا. قال: بل يجوز ذلك، لأنه مظهر للسلام ومفش له، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقول: أفشوا السلام بينكم. وإذا تقرر هذا، فكل واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلم على أخيه إذا لقيه، غير أن مراعاة تلك المراتب أولى، والله أعلم. والعلماء التمسوا حكما، يعني ما الحكمة من أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير؟ قال ابن بطال: أما وجه تسليم الصغير على الكبير فمن أجل حق الكبير على الصغير بالتواضع له والتوقير، وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم، فعليه أن يبدأهم بالسلام، وكذلك فعل آدم بالملائكة حين قيل له: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. وتسليم القليل على الكثير من باب التواضع أيضا، لأن حق الكثير أعظم من حق القليل. وسلام الراكب على الماشي لئلا يتكبر بركوبه على الماشي، فأمر بالتواضع. وقوله يسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يسلم الراكب، أي ليسلم، كما جاء في رواية أخرى ستأتينا، وهو خبر بمعنى الأمر، ولكن هذا الأمر على سبيل الاستحباب بإجماع العلماء. يسلم أي ليسلم، هو خبر بمعنى الأمر، وهو على سبيل الاستحباب بإجماع العلماء. وقوله الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليسلم الراكب على الراجل. من الراجل؟ يمشي على رجله، والراجل على الجالس، والأقل على الأكثر، فمن أجاب السلام كان له، ومن لا يجب فلا شيء عليه. شو معنى فمن أجاب السلام كان له؟ ما حكم إجابة السلام؟ واجب. طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أجاب السلام كان له ومن لا يجب فلا شيء عليه؟ هنا راجع للجملة الأخيرة، والأقل على الأكثر. فمن أجاب السلام أي من الأكثر كان له، ومن لم يجب فلا شيء عليه، يعني سلم 5 على 10، فلو رد 10 كلهم كان أكمل وكان لهم أجر، ومن لم يجب واكتفى بإجابة بعض إخوانه فلا شيء عليه. هذا معناه، وسيأتي حديث آخر في هذا الباب. وفي رواية والمار على القاعد، قال ابن حجر وهو أشمل لأنه أعم من أن يكون المار ماشيا أو راكبا، قال وقد اجتمع في حديث فضالة بن عبيد عند البخاري في الأدب المفرد وصححه النسائي وصحيح ابن حبان بلفظ يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والصغير على الكبير. قال ابن حجر ولم يقع تسليم الصغير على الكبير في صحيح مسلم كما أشار إليه النووي سابقا، وكأنه لمراعاة السن، يعني ماذا يسلم الصغير على الكبير؟ قال وكأنه لمراعاة السن، فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع. هنا فوائد. الفائدة الأولى، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل، والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. قال النووي في الأذكار وهذا الأدب هو فيما إذا تلاقى الاثنان في طريق، أما إذا ورد على قعود أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو قليلا أو كثيرا. والماشي أيهما بدأ فهو أفضل، هذا إذا تلاقيا، هذا يمشي وذاك يمشي، أما إذا كانوا جلوس وشخص ورد فالوارد هو الذي يسلم سواء كان كثيرا والجلوس قليل أو غير ذلك من الصفات. وقال ابن حجر وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر قال الماشيان إذا اجتمعا فأيهما بدأ بالسلام فهو أفضل. الفائدة الثانية، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مر رجال بقوم مجموعة فسلم رجل من الذين مروا، يعني 10 مثلا سلم منهم واحد، فسلم رجل من الذين مروا على الجالسين ورد من هؤلاء واحد أجزى عن هؤلاء وعن هؤلاء. قال النووي رحمه الله واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم، إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم، فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد، وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم، فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين. والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع. ما الدليل؟ ها؟ الحديث المتقدم قال: فمن أجاب السلام كان له في حث على الإجابة. الفائدة الثالثة، قال ابن حجر: ذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق، يعني سوق مزدحم، أنه لا يسلم إلا على البعض. يقول ابن حجر: ذكر الماوردي أن من مشى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض. قال: لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به عن المهم الذي خرج من أجله. يعني السوق مليان ويرفع صوته بالسلام، صوته سيبح. قال: ولخرج به عن العرف. يقول ابن حجر، يعني يذكر عن الماوردي، قلت من يقول؟ ابن حجر. ولا يعكر على هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن الطفيل ابن أبي بن كعب قال: كنت أغدو مع ابن عمر إلى السوق فلا يمر على بياع ولا أحد إلا سلم عليه، فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع؟ قال: إنما نغدو من أجل السلام على من لقينا. قال: لأن مراد الماوردي من خرج في حاجة له فتشاغل عنها بما ذكر، والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل الثواب السلام، هذا واضح. قال: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا الحديث فيه الأمر بإفشاء السلام ومبادرة الآخرين به، وأن خير المتلاقيين من يبدأ صاحبه بالسلام. وفيه أن من خالف التوجيه النبوي في الحديث السابق ولم يبدأ بالسلام فعلى صاحبه المبادرة إلى هذا الخير. يعني لماذا عقب الإمام هذا الحديث، الحديث السابق يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، ثم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام؟ للدلالة على أن مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وترك الأولى في الحديث الأول لا يعفي الإنسان عن الحرص على الخير وابتداء الناس بالسلام. فلو كان هو ماشيا ومر على راكب ولم يسلم فليسلم عليه، وإذا كان كبيرا ومر على صغير فلم يسلم عليه فليسلم على الصغير. لماذا؟ لأن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. قال ابن حجر: وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغر المزني قال لأبو بكر: لا يسبقك أحد إلى السلام. قال والترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وقال حسن: وأخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء: قلنا يا رسول الله إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال: أطوعكم لله. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لو قدر أن القليلين في غفلة ولم يسلموا فليسلم الكثيرون، ولو قدر أن الصغير في غفلة فليسلم الكبير، ولا تترك السنة. قال: وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أنه لو سلم الكبير على الصغير كان حراما، ولكن المعنى الأولى أن الصغير يسلم على الكبير، فإن لم يسلم فليسلم الكبير حتى إذا بادرت بالسلام، كان أفضل وأولى الناس بالله من بدأهم من يبدأهم بالسلام. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، قال المناوي رحمه الله أي من أخصهم برحمته وغفرانه والقرب منه في جنته، أي من أخصهم برحمته وغفرانه والقرب منه في جنته من بدأهم بالسلام، أي أقربهم من الله بالطاعة من بدأ أخاه المسلم بالسلام عند ملاقاته لأنه سابق إلى ذكر الله. وقوله أولاهما بالله، قال مبارك فوري أي أقرب المتلاقين أو المتلاقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام. قال النووي في الأذكار فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خير الناس من يبدأ الناس بالسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق يبدأ من لقيه بالسلام، فاحرص على أن تكون أنت الذي تسلم قبل صاحبك ولو كان أصغر منك، لأن خير الناس من يبدأهم بالسلام وأولى الناس بالله من يبدأهم بالسلام، فهل تحب أن تكون أولى الناس عند الله؟ كلنا يحب ذلك، إذن فابدأ الناس بالسلام. باب استحباب عادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. هذا فيه كما قال النووي رحمه الله استحباب السلام كلما غاب الإنسان عن أخيه، سواء هذا الغيبة قصيرة أم طويلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإنسان إذا سلم على أخيه ثم خرج ورجع عن قرب أو عن بعد من باب أولى فإنه يعيد السلام. مثلا إنسان عنده ضيوف في البيت فدخل إلى البيت يأتي لهم بماء أو طعام أو نحو ذلك، فإنه إذا رجع يسلم، يعني كلما دخلت تأتي بماء تأتي بشاي تأتي بطعام، تخرج من عندهم تقول السلام، وتدخل عليهم تقول السلام، تقول مريض ما شاء الله. هذه سنة مهجورة عند الناس. يقول وهذه من نعمة الله أنه يسن السلام وتكراره كلما غاب الإنسان عن أخيه سواء غيبة طويلة أو قصيرة، فإن الله شرع لنا أن يسلم بعضنا على بعض لأن السلام عبادة وأجر، كلما ازددنا منه ازددنا عبادة لله وازداد أجرنا وثوابنا عند الله، ولولا أن الله شرع هذا لكان تكرار السلام على هذا الوجه من البدعة. لكن من نعمة الله أنك إذا غبت عن أخيك ورجعت ولو عن قرب فإنك تسلم عليه حال بينكما شجر أو حجر كبير بحيث تغيب عنه، فإذا لقيته فسلم عليه. ثم استدل الإمام رحمه الله بحديثين عظيمين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. هذا الرجل دخل المسجد فصلى 2 ركعة ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ثم رد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي، أين يرجع؟ عن قرب في المسجد. ثم صلى ثم رجع فسلم عليه فرد عليه السلام ثم رجع فصلى ثم رجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام، فهذا فيه استحباب تكرار السلام عند تكرار اللقاء ولو عن قرب، فيه تكرار استحباب تكرار السلام عند تكرار اللقاء ولو كان عن قرب. وفيه أن هذا الأمر كان هديا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، فلولا تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام له ما عملوا هذا ولما رد عليهم. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. هذا فيه سنية السلام واستحبابه كلما غاب الإنسان عن أخيه، سواء غيبة طويلة أم قصيرة، بحيث هذه الأشياء تغيب أحدهما عن الآخر. جاء في حديث عن أبي الدرداء وهو عند البيهقي وهو السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اصطحب رجلان مسلمان، يعني يمشيان معا متصاحبين، فحال بينهما شجر وحجر ومدر فليسلم أحدهما على الآخر ويتبادلان السلام. وهذا الأمر كان هديا للسلف رحمهم الله. فعن أنس بن مالك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكونون مجتمعين فتستقبلهم الشجرة، فتنطلق طائفة منهم عن يمينها وطائفة عن شمالها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض. رواه البخاري في الأدب المفرد. فمن الخطأ ترك السلام عند قرب اللقاء، والاكتفاء بالسلام الأول عند أول اللقاء. يعني كنت مع بعض ثم عند السيارة، دخل هذا السيارة ثم لف صاحبه ودخل من الباب الآخر فليسلم عليه، وهكذا. هذه نعمة الله عز وجل شرعها لأهل الإسلام. قال: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه الآية تقدمت وفيها الأمر بالسلام عند دخول البيوت، وقوله بيوتا نكرة في سياق الشرط، تشمل بيت الإنسان وبيت غيره، وسواء كان البيت مسكونا أو غير مسكون. فإذا دخلها الإنسان يشرع له أن يسلم من غير فرق بين بيت وبيت. قال: فإذا دخلتم بيوتا، أي بيت دخلت فسلموا، وبيتك من باب أولى. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الأمر بالسلام عند دخول الإنسان بيته، وأن ذلك من أسباب البكرة، من أسباب البركة على الإنسان وعلى أهل بيته. فيه الأمر بالسلام عند دخول الإنسان بيته، وفيه أن ذلك من أسباب البركة على الإنسان وعلى أهل بيته، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالسلام عند دخول البيوت مشروع. فعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. رواه أبو داود. فمن الخطأ أن يستحي الإنسان من السلام إذا دخل بيته أو دخل المطبخ على أهله أو وجد في البيت صغارا، وينبغي رفع الصوت بذلك حتى يسمع الغير. يعني يدخل بيت بعض الناس يسلم في بطنه فقط، لا، لابد أن ترفع صوتك. ولذلك عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال إذا سلمت فأسمع فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. رواه البخاري في الأدب المفرد. وفي رواية عبد الرزاق المصنف قال انتهيت إلى ابن عمر وهو جالس ينتظر الصلاة فسلمت عليه فاستيقظ فقال يا أبا ثابت. قال قلت نعم. قال أسلمت؟ قال قلت نعم. قال إذا سلمت فأسمع وإذا ردوا عليك فليسمعوك، أما إذا لم يكن في البيت أحد. فعند البخاري في الأدب المفرد عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. باب السلام على الصبيان.
عشرة زين. عشرة زين.
باب السلام على الصبيان. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. جاء في رواية أحمد عن أنس رضي الله عنه قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نلعب فقال السلام عليكم يا صبيان. قال النووي رحمه الله في استحباب السلام على الصبيان المميزين والندب إلى التواضع وبذ السلام للناس كلهم وبيان تواضعه صلى الله عليه وسلم وكمال شفقته على العالمين. واتفق العلماء على استحباب السلام على الصبيان، وذلك قال عنبسة بن سعيد رأيت ابن عمر يسلم على الصبيان في الكتاب. قال ابن بطال سلام النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان من خلقه العظيم وأدبه الشريف وتواضعه عليه السلام، وفيه تدريب لهم على تعليم السنن ورياضة لهم على آدابه على آداب الشريعة ليبلغوا حد التكليف وهم متأدبون بأدب الإسلام. وقال ابن حجر قال ابن بطال في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وفيه طرح الأكابر لداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. قلت ويستثنى من السلام على الصبي، قل ابن حجر ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان وضيئا وخشي من السلام عليه الافتتان فلا يشرع ولا سيما إن كان مراهقا منفردا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الصبيان يعني الصغار من سن التمييز إلى سن 12 ونحوها. وقد جرت عادة الكثير من الناس ألا يسلم على الصبيان استخفافا بهم، ولكن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يسلم على الصغير والكبير. ثم قال وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة، منها اتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن التواضع حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه. أيضا تعويض الصبيان لمحاسن الأخلاق، لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة. وأيضا أن هذا يجذب المودة للصبي، يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح لذلك وربما لا ينساها أبدا. فهذه فوائد السلام على الصبيان. فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها، ففيها فوائد كثيرة. في أيضا تعليم الصبيان كيفية التحية المشروعة وغير ذلك من الفوائد. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط، هذا سيأتي. ثم أيضا تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام، هذا ورد فيه أسئلة، هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.